الوحدة الثانية الطهارة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سورة الأنبياء. عناصر الوحدة: أولا الطهارة تعريفها وأنواعها، ثانيا مكانة الطهارة في الإسلام، ثالثا أقسام المياه، رابعا الأصل في المياه الطهارة، خامسا استعمال آنية الذهب والفضة، سادسا النجاسة تعريفها وأقسامها، سابعا قضاء الحاجة، ثامنا الاستنجاء والاستجمار، تاسعا الأصل في الأشياء الطهارة. أريد أن أتعلم المراد بالطهارة وأقسامها، أقسام المياه وأحكامها، حكم استعمال آنية الذهب والفضة، أنواع النجاسة وأحكامها، آداب قضاء الحاجة. وقعت على ثوبي نجاسة فغسلتها بالماء، أردت الصلاة فتوضأت. هذه الأفعال تشترك في مسمى واحد وهو يكتبه الطالب. ما الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة. بعد قراءتك لهذا التعريف يتبين لك أن الطهارة قسمان هما يكتبهما الطالب. مكانة الطهارة في الإسلام. أتعاون مع زملائي في ذكر بعض الأمثلة التي تدل على اهتمام الإسلام بالطهارة، وأذكر أربعة منها: المياه نعمة الماء. الماء من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا، ونستفيد منه فوائد كثيرة. بالتعاون مع زملائي أذكر أربعا منها. بعد أن تعرفت على فوائد الماء أبين كيف يكون شكر هذه النعمة. أقسام المياه: ينقسم الماء إلى الماء الطهور والماء النجس. الماء الطهور والماء النجس. الماء الطهور تعريفه هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسة، مثل مياه البحار، ويذكر الطالب مثالين آخرين. الحكم: يشرع استعماله في الوضوء والغسل والأكل والشرب. القسم الثاني الماء النجس. تعريفه هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، مثل مياه البيارات، ويذكر الطالب مثالين آخرين. الحكم: لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في غيرها كالشرب أو مع الطعام. توضيح: إذا تغير الماء بشيء يسير طاهر، مثل أن يقع فيه قليل من التراب أو الصدأ، فهذا باق على طهوريته. أما إذا تغير بشيء طاهر كثير وأصبح لا يطلق عليه ماء، وإنما يسمى عصيرا أو شايا أو غير ذلك، فإنه لا يصح الوضوء منه. قاعدة: الأصل في المياه الطهارة ما لم تثبت نجاستها. إذا كان عند الإنسان ماء طهور ثم حصل لهذا الماء تغير لا يدري سببه، فشك هل هذا الماء لا يزال طهورا أو أنه صار نجسا، فحكم هذا الماء أنه باق على أصله وهو الطهورية. فكر: إذا كان مهند في رحلة برية وأراد أن يتوضأ، فوجد إناء فيه ماء فشك هل هذا الماء طهور أو نجس، فشك هل هذا الماء طهور أو نجس، فماذا يفعل؟ بناء على فهمك للقاعدة السابقة اختر إحدى الإجابتين فيما يأتي مع بيان السبب. الإجابة الأولى: يتوضأ من هذا الإناء ولا يلتفت إلى الشك. الإجابة الثانية: يريق الماء الذي في الإناء ويبحث عن ماء جديد. ثم أذكر السبب: استعمال آنية الذهب والفضة. يباح استعمال كل إناء طاهر، ويستثنى من ذلك ما صنع من الذهب أو الفضة، فإنه لا يجوز اقتناء آنيتهما ولا استعمالهما، وذلك عام في حق الذكور والإناث. ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. تمرين جماعي. بالتعاون مع زملائي أتعرف على الحكمة التي من أجلها حرم استعمال آنية الذهب والفضة. أحكام النجاسة. فكر، ماذا تفهم من كلمة نجاسة؟ النجاسة هي أشياء مستقذرة شرعا تمنع من صحة الصلاة. أقارن هذا التعريف بما توصلت إليه في مفهوم النجاسة. أقسامها: الدم، الخنزير، ثوب عليه دم، الميتة، أرض عليها نجاسة، الكلب. صنف هذه الكلمات حسب الجدول: أشياء يمكن تطهيرها، وأخرى لا يمكن تطهيرها. إذا تأملت في الجدول السابق وجدت ما يلي: هناك أشياء طاهرة ويقع عليها بعض النجاسات فتصبح نجسة، ويسمى هذا القسم النجاسة الحكمية، ومن أمثلته الثوب إذا أصابه البول، والنعل إذا ديس به الغائط، والماء إذا مات فيه حيوان وتغيرت رائحته. وهناك أشياء نجسة بذاتها لا يمكن تطهيرها، ويسمى هذا القسم النجاسة الذاتية، ومن أمثلته البول والغائط والكلب والميتة. ألخص ما فهمته فيما يلي: أقسام النجاسة. القسم الأول، وأذكر مثالا لها. القسم الثاني، وأذكر مثالا لها. الفرق بين القسمين، أي بين النجاسة الحكمية والنجاسة الذاتية. درجات النجاسة. أولا: النجاسة المغلظة، مثل نجاسة ما ولغ فيه الكلب، وطريقة تطهيرها بأن تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ومعنى ولغ أي شرب أو أدخل لسانه في الماء ونحوه وحركه. ثانيا: النجاسة المخففة، مثل بول الصبي الرضيع إذا أصاب الثوب ونحوه، وطريقة تطهيرها أن يرش عليها الماء حتى يغمرها، ولا يحتاج إلى فرك أو عصر. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وهذا الحكم خاص ببول الرضيع الذكر دون الأنثى. ثالثا، النجاسة المتوسطة مثل بول الآدمي وغائطه وغالب النجاسات إذا وقعت على الأرض أو ثوب ونحوها، وطريقة تطهيرها بإزالة جرم النجاسة إذا كان لها جرم، وتنظيف محلها بالماء أو غيره من وسائل التنظيف الحديثة، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الفقرة الآتية إن شاء الله. معلومات إسرائيلية. ثبت أن الكلاب تنقل كثيرا من الأمراض إلى الإنسان، حيث يصاب الكلب بدودة شريطية تتعداه إلى الإنسان وتصيبه بمرض عضال قد تصل إلى حد القضاء على حياته. وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطية، فيجب إبعادها عن كل ما له صلة بالإنسان من مأكل أو مشرب. فكر، لماذا سميت نجاسة الكلب مغلظة ونجاسة بول الصبي مخففة؟ طرق تطهير الأشياء المتنجسة. أولاً، تطهير الأرض المتنجسة. إذا وقعت النجاسة على الأرض فإذا كان لها جرم كالغائط مثلا فإنه يزال أولا ثم يصب على موضعه الماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ولو أزيل التراب الذي وقعت عليه النجاسة أو دفن بتراب طاهر فلا بأس. وإن كان ليس لها جرم كالبول مثلا فإنه يصب على الموضع ماء حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ثانيا، تطهير الماء المتنجس. يطهر الماء المتنجس إذا تمت تنقيته من النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر في الماء، لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة. ويتم ذلك بوسائل، منها إضافة ماء كثير إليه حتى يزول أثر النجاسة، أو بتنقيته بوسائل التنقية الحديثة. ثالثا، تطهير الثوب المتنجس. يغسل بالماء ويفرك ويعصر حتى تزول النجاسة. رابعا، تطهير السجاد المتنجس. يغسل بالماء أو المنظفات الحديثة ويفرك حتى تزول النجاسة. خامسا، تطهير جلد الميتة. يطهر جلد الميتة بالدباغ إذا كان الحيوان طاهرا أثناء الحياة مثل الحيوان المأكول. أما جلد الحيوان المذكى فإنه طاهر ولو لم يدبغ. خفاء موضع النجاسة. إذا علم الشخص بوقوع نجاسة على شيء لكنه نسي أو لم يستطع تحديد مكان النجاسة، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يغسل ما يتيقن بغسله زوال النجاسة. ولذلك صور، منها ألف، إذا علم أنه قد وقع على كمه نجاسة ولكنه لا يدري موضعها تماما فإنه في هذه الحالة يغسل كمه كله، لأنه بذلك يحصل له يقين بغسل النجاسة. باء، إذا وقعت النجاسة على مفرش صغير أو سجادة ولا يعرف موضعها تماما، فإن علم الجهة التي هي فيها كأسفل السجادة أو أعلاها غسل ذلك، وإلا غسلها كلها. قاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء كالأرض والملابس والمفروشات ونحوها أنها باقية على طهارتها، فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الشك أو الوسوسة في الطاهرات، حتى لو داستها الأقدام ومشى عليها الصغار ما لم تعلم نجاستها، ولا يشرع السؤال عنها لأن لم نؤمر به. فكر، سافرت مع أهلك إلى الطائف وسكنتم أحد الفنادق، وبعد صلاة العشاء أردت أن تصلي الوتر في الغرفة، فقالت لك أختك: كيف تصلي على فرش الغرفة وأنت لا تعلم هل هي طاهرة أم لا؟ بناء على فهمك للقاعدة السابقة، ماذا يكون موقفك ولماذا؟ بول الحيوان المأكول وروثه. بول الحيوان المأكول وروثه طاهران، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. كيف تستدل بهذا الحديث على طهارة بول الحيوان المأكول وروثه؟ أحكام قضاء الحاجة. أقرأ النصوص الآتية ثم أبين الآداب المستنبطة منها. ما يستحب عند قضاء الحاجة؟ أولا، عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، يعني موضع قضاء الحاجة، حتى يغيب فلا يرى. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة، يكمل الطالب. ثانيا، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني أراد دخول الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. أستفيد من هذين الحديثين أن من آداب قضاء الحاجة ألف وباء، يكمل الطالب. ما يجب عند قضاء الحاجة. أولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. في هذا الحديث دليل على وجوب التنزه من النجاسة، من أن تصيب الثوب أو البدن، وأنه يجب غسلها. ثانيا، عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة، يكمل الطالب. ما يحرم عند قضاء الحاجة. أولا، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة، يكمل الطالب. ثانيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتبول في طريق الناس أو ظلهم. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة، يكمل الطالب. ثالثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة، يكمل الطالب، ما يكره عند قضاء الحاجة. أولا، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة ألف وباء، يكملها الطالب. ثانيا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. أستفيد من هذا الحديث أن من آداب قضاء الحاجة، يكمل الطالب. أحكام الاستنجاء والاستجمار، تعريفها: الاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء، الاستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين بغير الماء كالأحجار والمناديل. من خلال التعريفين يكون الفرق بين الاستنجاء والاستجمار هو، يكمل الطالب. الحكمة من مشروعيتهما: شرع الاستنجاء والاستجمار لحكم متعددة بالتعاون مع زملائي، أكتب ثلاثا منها: شروط ما يستجمر به. أولا، أن يكون مباحا، فلا يجوز الاستجمار بالمحرم، مثل، يكتب الطالب. ثانيا، أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالنجس، مثل، يكمل الطالب. ثالثا، أن يكون منظفا للمحل، فلا يجوز الاستجمار بما لا ينظف جيدا، مثل أكياس البلاستيك، ويذكر الطالب مثالا آخر. رابعا، ألا يكون عظما ولا روثا، لأن العظم طعام إخواننا من الجن، والروث طعام دوابهم. خامسا، ألا يكون شيئا محترما، مثل الطعام، ويكمل الطالب مثالا آخر. بعد معرفتي لشروط ما يستجمر به، أكتب أمثلة على ما يصح الاستجمار به، مثل المناديل، ويذكر الطالب أمثلة أخرى. الاكتفاء بالاستجمار: الاستنجاء أفضل من الاستجمار، لأنه أكمل تنظيفا، والجمع بينهما حسن، ويجوز الاكتفاء بالاستجمار وحده بشرطين هما: الشرط الأول، ألا يتعدى البول والغائط الموضع المعتاد لخروجه، فلو انتشر البول أو الغائط وتعدى موضع الخروج المعتاد، فلا بد عندها من استعمال الماء. الشرط الثاني، أن يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعدا، حتى يحصل تنظيف القبل أو الدبر من أثر النجاسة. إذن هذا ملخص لموضوع الطهارة، كتب في رسم هندسي وتفريعات في صورة مربعات ومستطيلات. العنوان: الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة. أقسام المياه: طهور ونجس. النجاسة أقسامها: النجاسة الحكمية، النجاسة الذاتية، درجاتها: مغلظة مثل ولوغ الكلب، مخففة مثل بول الصبي، متوسطة مثل بول الآدمي. آداب قضاء الحاجة: يستحب: 1- البعد عن الناس في الخلاء. 2- قول الدعاء الوارد عند الدخول والخروج. يجب: 1- التنزه من البول. 2- ستر العورة. يحرم. 1- استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. 2- قضاء الحاجة في طرق الناس وأماكنهم العامة. 3- البول في المكان الراكد. يكره. 1- مس الذكر باليد اليمنى أثناء قضاء الحاجة. 2- الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى. 3- يكره الكلام ولا سيما بذكر الله عند قضاء الحاجة. أحكام الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء. الاستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين بغير الماء كالأحجار والمناديل. شروط ما يستجمر به: أن يكون مباحا، أن يكون طاهرا، أن يكون منظفا، ألا يكون عظما ولا روثا، ألا يكون بشيء محترم. الاكتفاء بالاستجمار يجوز بشرطين: الأول ألا يتعدى الخارج موضع العادة، الثاني أن يكون الاستجمار بثلاث فصاعدا.